قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب الديات. الديات يوم هدية، وهي ما يجعل في مقابل النفس المقتولة، أي ما يدفع في مقابل قتلها. وهذا كما هو معلوم يكون في قتل الخطأ، ويكون كذلك في قتل العمد إذا تنزل عن القصاص وانتقل إلى الدية. فإن الدية تكون في قتل الخطأ، وليس هناك إلا الدية وقتل الخطأ، وتكون أيضا في قتل العمد إذا تنازل أولياء الدم أو بعضهم عن الأخذ بالقصاص ورضوا بالدية، فإنها تؤخذ الدية في هذه الحالة. والبخاري رحمه الله بوب أو عنون الكتاب بكتاب الديات. ومن العلماء من يعنون فيقول كتاب القصاص، وهنا ذكر الديات، ويذكر في أولها ما يتعلق بالقتل العمد. وإنما ذكر كتاب الديات بدل كتاب القصاص بكونه أشمل، لأن الديات تكون في الخطأ وتكون في العمد إذا تنزل عن القصاص، وتكون في العمد إذا تنزل عن القصاص. ومن العلماء من يترجم فيقول كتاب القصاص، ويجعل يغلب الأصل الذي هو القصاص، يعني في قتل العمد، لأن الانتقال إلى الدية إنما هو فرع عن التنازل عن القصاص. فالأصل في قتل النفس عمدا القصاص، وإذا تنزل عن القصاص رجع إلى الدية أو سير إلى الدية. فالبخاري رحمه الله بوب أو ترجم بقوله كتاب الديات لكونه أشمل وأعم، أي التعبير بالديات، لأن الديات تكون في الخطأ وليس هناك إلا الديات في الخطأ، وتكون أيضا في العمد إذا تنزل عن القصاص، فإذا هي أعم وأشمل. ومن أجل ذلك اختار الترجمة فيها. ومن العلماء من يفرج القصاص على هدى والديات على هدى، ويترجم بكتاب القصاص ويترجم بكتاب الديات، فيجعل ما يتعلق بالقتل العمد وما ورد فيه وأحكامه على هدى، وما ورد بالديات على هدى. ومنهم من يقتصر على أحد الاثنين، منهم من يقتصر على أحد الاثنين، كما اقتصر البخاري هنا على التعبير بالديات. ثم إن البخاري رحمه الله قال: باب قول الله عز وجل وما يقضي مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يعني وهذا يعني معناه انه في قتل العمد. يعني ان هذه ترجمة عقودة لقتل العمد. فيه او في الآية في دليل على خطورة قتل النفس بغير حق. وان يعني هذا عقابه وان الله وانه قد ورد من الوعيد الشديد في حق قتل النفس عمدا بغير حق. يعني وعيد شديد جاء ذكره في هذه الآية الكريمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وكل هذه نصوص وكل هذه هذه الآية مشتملة على انواع على الوعيد الذي جاء في حق من قتل نفسا بغير حق متعمدا. ثم ان البخاري رحمه الله اورد حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق ان اورده مرارا فيما مضى. اورده هنا من اجل اشتماله على بيان خطورة القتل بغير حق. قال قال عبد الله بن مسعود
اي الذنب اكبر عند الله؟ قال رجل اي الذنب
قال رجل اي الذنب اكبر عند الله؟ يعني اي الذنوب اي الذنوب اكبر عند الله؟ قال ان تجعل لله ان تجعل
ان تدعو لله
ان تدعو لله ندا وهو خلق. بعض الروايات ان تجعل لله ندا وهو خلق وان تجعل له مثيلا وان تجعل له مديدا يماثله ويشابهه ويغفر له شيء من العبادة. مع أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق فكيف من يكون خالقا رازقا يشرك معه؟ الواجب والذي تقصده العقول والذي يناسب العقول السليمة تقصده العقول السليمة أن الخالق هو الذي يجب أن يفرد للعباد كما أنه لا خالق إلا الله فذلك لا نعبد بحق سواه. المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد للعباد. لهذا قال أن تجعل أن تدعو لله ندا يعني قوله قال أن تجعل أن تدعو لله ندا كافي. يعني هذا هو الشرك الإشراك بالله أن تجعل أن تجعل الله ندا. لكن قوله هو خلقك هذا فيه تنبيه الى سفه من عبد مع الله غيره مع ان الله تعالى هو الخالق. وكان معرفه كون الانسان يعرف ان الله تعالى خالقه والمتفرد بخلقه هو ايجاده يعني معنى هذا يقتضي ان يكون هو وحده المعبود لا معبود بحق سواه. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن على الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية عليه أن يقر بتوحيد الألوهية لأن الإنسان يعترف بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي الميت الذي بيده ملكوت كل شيء يلزمه. ولهذا يقول العلماء توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية مستلزم بمعنى يعني من أقر به هذا من أقر بهذا يلزمه هذا من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية. ويقولون توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. من أفرد الله بالعبادة وخص الله بالعبادة فهو معترف بأن الله خالق الرازق لأنه ما أفرد في العبادة ولا خاصة في العبادة إلا لأنه متبرك بالخلق والإيجاد. فتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن بمعنى أن من وجد من توحيد الألوهية فقد وجد من توحيد الربوبية. لكن لا يلزم أن من وجد من توحيد الربوبية يوجد من توحيد الألوهية فإن الكفار لم يبعد بهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقرون التوحيد ولكنهم ما أصروا بتوحيد الألوهية. فجاءت الآيات الكثيرة فيها إلزامهم والاستدلال عليهم بتوحيد الربوبية وأن عليهم أن يأتوا بتوحيد الألوهية لأن من أقر بهذا يلزمه أن يأتي بهذا. أن تدعو لله ندا وهو خلقك كلمة وهو خلقك هذه فيها تنبيه وبيان كفى من جعل لله ندا مع معرفته وعلمه بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي الذي يجب أن يكون كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الذنب هو أعظم الذنوب وأشدها على الإطلاق لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل يمكن أن يغفر. أما الشرك فإنه لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء عفى عن صاحبه وتجاوز فلن يعذبه. أما الشرك فهو الذي كتب الله عز وجل وقدر وقضى لأنه لا يوقع وليس لصاحبه إلا النار وليس لصاحبه إلا الخلود في النار أبد الآباد لا يخرج منها ولا يدخل الجنة أبدا بأي حال. أما ما دون الشرك من الذنوب فهو تحت المشيئة وإن شاء الله تعالى عفى عن صاحبه وتجاوز عنه وأدخله الجنة من أول وأهلة وإن شاء عذبه أدخله النار ولكنه إذا عذبه أدخله النار فلا يستمر فيها ويبقى فيها بقاء الكفار بل لابد وأن يأتي عليه وقت يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم الكفار الذين لا يخرجون منها ولا سبيل لهم للخروج منها بل هم ماسكون فيها أبدا إلى غير النهاية والعياذ بالله. ما قلت لهم قل هم أي يعني هم أي الذنب أعظم بعد ذلك هم أي الذنب أعظم بعد ذلك هم أي قال أن تقتل ولا خشية أن يطعن منها. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في كتاب كتاب الزياد وفي باب التحذير من القتل بغير حق أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. هذا في بيان أن قتل النفوس بغير حق أعظم. ثم أيضا يقول الإنسان يقتل ولده خشية أن يطعن فيه بالإضافة إلى قتل النفس عدم الرضا بقضاء الله وكون الإنسان يظن بالله وأن الخير وكون يخشى الفترة والقلة على هذا الولد ويخشى من الضيق الرزق بسبب هذا الولد. والله عز وجل ذكر ذلك في آيتين نهى عن ذلك في آيتين من كتاب الله في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم وقدم رزق الأولاد على رزق الآباء لأن الفترة ما وقع وإنما هم قتل خشية شيء يقع فذكر بأن وذكر بأن الله عز وجل هو الرازق لهم ولكم فهو الرازق لكم ولهم وقدم الأبناء على آبائهم نحن نرزقهم وإياكم نرزق هؤلاء الأولاد الذين تقتلون خشية الله. وفي سورة الأنعام تذكروا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم يعني من أجل الفقر الحاصل والواقع لما كان الفقر نفسيا ومتوقعا وقدم الأبناء قد يكون ذلك سببا لرزق الآباء، يعني قد يكون سبب وجود الأبناء سببا لرزق الآباء ونحن نرزقهم إياه، لكن لما كان الفقر واقعا وحاصلا حكم الآباء على الأبناء بقوله نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم، لأن الفقر واقع وحاصل وهم يقتلونهم من أجل الفقر الواقع الحاصل الذي يخفيه الذي يتخلص منهم ويتخلص رزقهم، فقال نحن نرزقكم وإياهم. وإذا فهذا الحديث يدل على خطورة قتل النفس بالحق، وأنه من أعظم الذنوب، وأنه قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخطورة، حيث قال إن قد هم أهل قال أن تجعل أن تقتل ولدك خشية أن يطعن النعم، ثم قال ثم أي قال أن تزاني ريحا هو تجارك، يعني الزنا هو في حد ذاته خطير، من أكبر الفواحش وأعظم الفواحش الزنا، وإذا كان في حي تجار فهو أشد خطورة وأعظم إثما وأعظم جرما، لأن الجار المطلوب أن يكون محسن لجاره وأن يدفع الأذى عن جاره وأن يوصل إليه بره ويمنع عنه شره، هذا هو الذي كان عليه أن يفعله مع جاره، فإذا عكسه قوية لأن منع منه خيره وأوصل إليه شره، بل وأوصله في جريمة عظمى جريمة كبيرة وهي الباعثة لأن يزاني بحبيبة جاره الذي كان عليه حقا أن يدفع عنه وأن يذب عنه وأن يبعد الأذى عنه، يكون هو الذي يجلب الأذى إلى جاره وهو الذي يجلب الشر إلى جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجار حقا عظيما، كما سبق أن مر بنا في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حديث متفق عليه. قد مضى لنا هذا الحديث في صحيح البخاري ويدل على عظم حق الجار، إذا كان هذا حقه ثم بدلا ما يوصل الإنسان إليه الحق يوصل إليه الضر، بل يوصله في فاحشة وفي أمر خطير ألا وهو الزنا بحليلة الجار والعياذ بالله. وحليلة الجار يعني زوجته التي يعني يحل له وضعها والتي يحل له وقاعها حليلة الجار، فهذا الذنب الخطير الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الذنوب أكثر المعاصي بعد الشرك وبعد قتل النفس، قال أنت زانية في حليلة الجار. ومقصود من إيراد الحديث هو في الفترة الثانية لأنها المتعلقة بقتل النفس والدل على حرمته وعلى خطورته وأنه من أعظم الذنوب وأكبر الذنوب.
قال فأنزل الله تصديقها،
قال فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتاب الله: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الا حرم الله له الحق ولا يزنون. هذه الثلاث اللي جاءت في هذه الآية على الترتيب هي الثلاث اللي جاءت في الحديث: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو أن تجعل الله ندا وطنا، ولا يقتلون النفس الا حرم الله الا بالحق، أن تقتل ولدك خشية أن يطعن، ولا يزنون، أن تزني بحلف الجار. فذكرت في هذه الآية هذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث، جاء تصديقها في كتاب الله عز وجل، عند الله عز وجل هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها، يعني من صفات عباد الرحمن، من صفات عباد الرحمن التي مدحوا عليها وأثني عليهم بها أنهم لا يدعون مع الله إلها، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ثم قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى عذاب الله له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا ما
قال حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر قوله عليه الصلاة لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هل يدل على خطورة قتل النفس وإصابة وإزهاق النفوس وكف الدماء وغير حق لا يزال المسلم في فسحة من دينه يعني معناه انه في سعة ما لم يصب دما حراما فعند ذلك يحصل عنده ضيق وهذا يدل على ضعف الإيمان لمن قتل نفسه بغير حق فهو دليل على ضعف إيمانه قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في وسعة من دينه يعني في سعة ما لم يصب دما حراما فإنه عند ذلك يقع في أمر خطير ويقع في أمر عظيم ليس بالأمر هين وقد بين الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز حيث قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه ولا وأعد له عذابا عظيما كل هذه عقوبات من قتل النفس المعصومة أو النفس المحرمة قتلها بغير حق فإن هذا الوعيد الشديد وهو من أعظم ما ورد من الوعيد في الكتاب العزيز في المعاصي والذنوب التي دون الشرك.
قال حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. قال حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر وهو موقوف عليه هنا لأن هذا من كلامه ولكن إضافته ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وهذا في معناه يدل على أنه مرفوع ثم أيضا هذا من الأشياء التي لا حكم الرفع لأن مثل الوعيد ومثل بيان الثواب المحدد المقدر هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع وهذا له حكم الرفع وقد جاء في الطرق الأخرى أنه مرفوع لكن بلفظ آخر واللفظ المتقدم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وهنا يقول عبد الله إن من ورطات
الأمور التي لا مخرج نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل.
ورطات الأمور التي لا مخرج للإنسان فيها سفك الدم الحرام من غير حله يعني معناه أن هذا فيه ورطة فيه هلاك يعني وفيه تعرض للعقوبة الشديدة والعقوبة الشديدة عرفنا وصفها في كتاب الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وهذه الورطات التي لا مخرج الإنسان منها وذلك بخطورتها وشدتها وعظمها أن يسلك دما بغير حله والمقصود بسفك الدم القتل ليس المقصود بذلك كون الدم يراق قد يكون القتل بالحمص بدون سفك دم قد يكون القتل بالحمص يعني يخنقه ولا يظهر من الدم فيموت فالمقصود هو القتل القتل وليس المقصود أن يكون الدم يخرج المقصود هو القتل والإماتة وأما يعني كون القضية أنه يعني لابد أن يمسك الدم لا لأن هذا لكون الغالب في القتل يكون بهذه الطريقة عن طريق سفك الدم وإلا فإن القتل يكون بدون قد يكون بدون سفك الدم كون يكون في الخلق أو غير ذلك ويموت الإنسان دون أن يأخذ منه دم يموت الإنسان دون أن يسفك منه دم ولا بالذكر سفك الدم لبيان الغالب في حصول القتل وأنه يكون عن طريق سفك الدم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
أورد حديث ابن مسعود وقال على خطورة قتل القتل بغير حق وذلك أنه أول ما يحاسب عليه الأبد يوم القيامة أول ما يحاسب عليه الأبد أول ما يقضى بين الناس في الدماء أول ما يقضى بين الناس يعني في الحكومات والحقوق التي بينهم الدماء وقد يدلنا على خطورتها قد جاء بعض الأحاديث أول ما يحاسب عليه الأبد يوم القيامة من أعمال الصلاة وهنا ذكر القتل الدماء والجمع بينهما أن هذا في حقوق الله وهذا في حقوق الأدمية أن هذا أول بالنسبة لحقوق الله عز وجل هو الصلاة هذا أول ما يحاسب عليه العبد بالنسبة لحقوق الله والدماء أول ما يحاسب عليه العباد في حقوق الأدمية في حقوق الأدمية العلم الأولية لا تنافي لا تعارض بين الأولية هنا والأولية هناك لأن هذه أولية باعتبار حقوق الله لأن تلك أولية باعتبار حقوق الله وهذه أولية باعتبار حقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس بحقوقهم الدماء وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله التي بينه وبين الله هي الصلاة الصلاة فإذا الحديث يدلنا على خطورة قتل النفس بغير حق وأنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأوليته في المحاسبة يدل على عظمه وعلى خطورته وعلى أن شأنه عظيم وأمره خطير.
أبي وائل من هو؟
أبي وائل هو خطير من السلام هو من التابعين يروي عن عبد الله بن مسعود ومن كبار التابعين.
قول هذا السند يعني من الثلاثيات.
نعم نقول في حكم الثلاثيات.
نعم.
الثلاثيات ولكن
نعم.
في حكم الثلاثيات.
نعم.
لأن فيه تابعيان لأن فيه صحابي وتابع تابعي وتابعيان هم الأعمش وأبو وائل.
نعم عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل
عبيد الله بن موسى الشيخ البخاري هذا من التابعين يعني أنه أدرك التابعين والأعمش تابعي وهم كبار التابعين وأبو وائل من كبار التابعين فإذا يعني أثنان في طبقة يعني في طبقة، يعني في صحابي وطبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة تبع التابعين، يعني الاثنين في مسافة طبقة واحدة. ولهذا قال ملحق بالثلاثيات، ليس هم من الثلاثيات بالفعل، لأن بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أربعة ليس ثلاثة، لكن لما كان اثنان منهم في طبقة واحدة قال هو صار بمثابة صار ملتحقا بالثلاثيات وإن لم يكن من الثلاثيات.
وقوله أدرك النبي، كيف أدرك أبو وائل؟ يعني كان حاضرا؟
أدركوا زمنه ولم يرى، لأنه لو رأى صار صحابيا. هذا مثل القوس المحضرمين.
نعم.
أدركوا
وهل
هذا
محضر؟
أدرك الإسلام ولكنه ما رأى النبي الحسن. أدرك الإسلام ولكنه أدرك زمن الرسول ولكنه ما رأى مثل الصنع بحول اللي كان يعني لا هذا كان صغيرا في ذنب رجلا ولم يرى.
قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدث أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه حليف بني زهرة حدث وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم ناز بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدث أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدث وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاز بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتل؟ قال لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
أورد البخاري رحمه الله حديث المقداد الأسود رضي الله تعالى عنه أنه سأل قال يا رسول الله إن لقيت رجل من المشركين فاقتتلنا قطع يدي فلاذ بشجرة فقال أسلمت أقتله؟ قال لا، قال إنه قطع يدي. قال لا تقتله فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك وأنت بمنزلتك فهو بمنزلتك
قبل أن تقتله
وهو بمنزلتك
وأنت بمنزلته
قبل أن يقول كلمته التي قال. الحديث أورده البخاري هنا من أجل تحريم قتل النفس قتل المسلم ولو كان ذلك في بداية الإسلام، ولو كان ذلك عند دخوله في الإسلام، لأن المستاذ رضي الله عنه قال إن لقيت رجلا من الكفار هو كافر فالتقوا إياه في الصف فقطع يده، أي ذلك الكافر قطع يد المقداد ثم قال أسلمت، هل أقتله يعني بعد أن قطع يدي وبعد أن قال أسلمت؟ قال لا لا تقتله. قال لمن قد قطع يدي؟ قال لا تقتله. ثم بين أنه معصوم الدم بعد دخوله في الإسلام، قال فإنك إن قتلته فهو في منزلتك قبل أن تقول، قبل أن تقتله، يعني معناه أنت قبل أنت معصوم الدم، أنت معصوم الدم وهو بمنزلتك بعد أن أسلم كان معصوم الدم، فلا يجوز قتله لأنك أنت معصوم الدم ولا تقتل، وهو لأنك مسلم وهو مسلم معصوم الدم فهو بمنزلتك قبل أن تقتله. يعني الحالة التي كان يعني عليها قبل القتل هو بمنزلته، أنت معصوم الدم إذن هو معصوم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، يعني معناه أنت بمنزلته وأنت بمنزلته.
نعم نعم، قبل أن يقول كلمته التي قال،
وأنت بمنزلته.
نعم،
قبل أن يقول الكلمة التي قال، يعني في كونه يعني يأثم إذا فعل ذلك، وكونه يعني كونه
قال فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال،
وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، يعني بأنك تكون حلال الدم يعني عن طريق القصاص، يعني عن طريق القصاص، يعني كونه يعني عن طريق الإذن، وكونه كونه هو يستحق القتل قبل أن يقولها، أنت تستحق القتل يعني قصاصا بعد أن قتلته لكونه قتلا بغير حق، وليس المقصود من ذلك أنه يكون كافرا. ومن العلماء من قال إن المقصود الكفر إذا كان باستحلال، إذا كان على سبيل الاستحلال للأمر المحرم، فإن هذا، لكن الآخر منه أن المقصود منه بيان خطورة قتل النفس المعصومة، وأنه صار معصوم الدم كما كان القاتل معصوم الدم، وأن بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، بمعنى أنه يستحق أن يقتل كما أن الكافر يستحق أن يقتل، وإن كان هناك فرق بين القتلين، هذا قتل بقصاص وذاك قتل بالكفر.
قال وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتل فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل.
وهذا يوضح، وهذا يوضح ما تقدم في حديث المقداد، وأن الإنسان قد يكون مع الكفار وهو يخفي إسلامه، فإذا تمكن من إظهاره أظهره، يتمكن من إظهاره أظهره، فهو يعني فيه وبمعنى حديث المقداد، وهو يوضحه من حيث أن الشخص فتكون مع الكفار ويخفي إسلامه. ولهذا قال كذلك اللي كانوا من مكة يخفون إسلامهم قبل الهجرة، قبل الهجرة يخفون إسلامهم خوفا من الأذى.
في باب جديد كلمة مؤمن في بعض النسخ سابقة، يعني إذا كان رجل مؤمن في بعض النسخ وفي بعضها لم تكن، يعني غير موجود مؤمن.
نعم، أنا كل هي موجودة لكن منقول منها يعني أن من الناس من يكون مع الكفار وقد يعني يكون مسلم وفي إسلامه مثل ما كان الصحابة قبل الهجرة يسلمون ويكون إسلامه خوفا من الأذى، ومنهم من يظهر إسلامه ويصبر على
قال باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس رضي الله عنهما من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها.
أرد البخاري رحمه الله هذه كلمة يباب وقلها ومن أحياها فكان من أحيا الناس جميعا، المقصود من ذلك الآية التي في أولها لذلك فكان على بني إسرائيل أنهم قتلوا نفسا فلا تقتل نفسا اليوم فكأنما قتل الناس جميعا، يعني بيان خطورة قتل النفس بغير حق لأنه بغاية الخطورة، لأن من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم بين البخاري رحمه الله أثر ابن عباس في بيان أن الأحياء قال من حرم قتلها بغير حق فكأنما أحيا من حرم قتلها إلا بالحق فكأنما أحيا الناس جميعا المقصود أن من قتل نفسا بغير حق وكأنه قتل الناس، ومن أحياها قال ابن عباس هنا حرم قتلها إلا بالحق كأنما أحيا الناس جميعا، وفسر بعدة تفسيرات منها أنه منع من قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني بالحيلولة دون قتل هذه النفس والإبقاء عليها حية وفسر بغير ذلك. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث
ابن مسعود عبد الله بن مسعود
حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما قتلت نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفلا من دمها، جاء في بعض الروايات لانه اول من كان القتل قتلت نفس ظلما بغير حق الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها الذي قتل عصاه لأنه أول من سمع القتل، ويدلنا على أن من كان قدوة في الشر فإنه يناله مثل أو شيء من آثام من تبعه وقلده وتابعه في ذلك. ولو جاء في الحديث من سمع في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به، ومن سمع في الإسلام سنة سيئة فله أجره وأجر من عمل به. المقصود الحديث الذي أشرت إليه أنه ليس مقصودا من أن يأتي ببدعة ويقول هذه سنة، الحديث الذي معنا هو قول ما قتلت نفسا إلا كان على الأرض الأول كفل من دمها، يعني لأنه خوضع وصار قدوة يعني في هذا الباب وفي هذا الشر، فصار لهم نصيب من كل قتل من كل نفس تقتل يكون له كفل من دمها، نصيب من دمها لأنه أول من تناقض وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في صحيحه من دعا إلى هدى كان لهم الأجر من فوجه لمن تبع لا ينقص ذلك من دونهم شيئا من دعا إلى ضلالة كان عليه الأجر من فوجه لمن تبع لا ينقص ذلك من أجر من شيئا.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
ابن عمر
قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض المقصود يضرب بعضكم رقاب بعض لا تبدأ بعد كفارا يضرب بعض كل حال بعض قد ضرب لتفسير قول لا تبدأ بعد كفارا وقيل أن المقصود به يعني أن يستحق ذلك وقيل أن المقصود به أنهم يعملون عمل الكفار الذين يعني يوصيهم بالقدر ولا يقيدون باحكام شرعيه لانهم لم يدخلوا في الدين ويتقيدوا باحكام فلا يبالون بالنفوس واجهاقها وقتلها وقيل غير ذلك المقصود منه هو التحذير من القتل وبيان خطورته وان امره خطير وان امره عظيم.
قول الشعبة واقد بن عبد الله اخبرنا
هذا في تقديم الاسم على الصيغه لانه ياتي في بعض الاسانيد بدل ما يقول حدثنا واقد يقول واقد حدثني ويقدم الاسم على صيغه التحديد وهذا يحصل احيانا بعض الرواد ولكن الجادة الطريقة المسلوكة بكثرة هي تقديم الصيغة عليه ويقول حدثنا واحد هذا هو الأكثر في الاستعمال لكنه يأتي قليلا يعكس لأن يقول واقد حدثنا واقد حدثنا فهو حدثنا واقد لكن يقدم الاسم على الصيغة قدم الاسم على الصيغة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر البخاري رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي وبمعنى حديث
ابن عمر
حديث ابن عمر المتقدم وفيه أن جريرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وداع استنفذ الناس يعني يطلب منهم أن ينصتوا خطبته عليه الصلاة والسلام استنصتهم يعني معناه يطلب منهم ان ينصتوا لان الجمع كبير والرسول طلب من جرير ان يستنصت الناس يعني يطلب منهم ان يصمتوا وان ينصتوا وان يقبلوا على سماع الخطبة وان يتجهوا الى سماعها فكان مما قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض ثم ذكر او اشار الى انه رواه عن سلمان ايضا غير جرير أبو موسى
أبو بكرة وابن عباس.
أبو بكرة وابن عباس.
قول حدثنا غندر.
غندر هذه كل لقب لمحمد بن كعب، وقد جاء في الإسناد الذي بعده باسمه محمد بن نشار وابن دار، لقبه ابن دار. شيوخ البخاري هو من صغار شيوخه، محمد بن نشار بن دار هو من صغار شيوخ البخاري، قد مات قبله بسنتين، مات قبل البخاري بسنتين، والبخاري توفي 256 وابن دار توفي 254 أو أنه 52 وبينه وبين 24. المهم أن بينهم سنتين أو أربعة، يعني تقدمه بلوغات أو قبله بلوغات، وهو من صغار شيوخه لمحمد بن بشار، ولقبه بن دار. وأما محمد بن جعفر شيخ شيخه فلقبه غندر، قد ذكره هنا بلقبه، وفي الحديث الذي بعد هذا أو الإسناد الذي بعد هذا ذكره باسمه محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر هو غندر، مرة ذكر باللقب ومرة ذكر بالاسم. معرفة ألقاب المحدثين هذه مهمة، لأن الإنسان إذا عرف اللقب الاسم واللقب لا يظن أن الشخص الواحد شخصين، وأما إذا كان لا يدري يظن غندر غير محمد بن جعفر، يظن هذا غير هذا، يظن أنهما شخصين، يظن الشخص الواحد شخصين لأنه لا يدري. أما إذا عرف أن هذا اسم وهذه دنيا، وأنه مرة يذكر بالاسم ومرة يذكر بالدنيا يذكر باللقب، فإنه لا يظن هذا الظن الخاطئ، وإنما يفهم بأن هذا هو هذا، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، مرة ينكر باسمه ومرة ينكر إلى قبيله. فهو هنا قال حتى هنا غندر، وبعد ذلك أو الاسم الذي بعده قال حتى هنا محمد بن جعفر.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وأخوق الوالدين، أو قال اليمين يمين الغموس. شك شعبة. وقال معاذ حدثنا شعبة قال: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وأخوق الوالدين، أو قال وقتل النفس.
ثم ذكر حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هذا في ذكر الكبائر ومنها قتل النفس، وهذا هو محل الشاهد، ذكر الكبائر ومنها قتل النفس وأنه من الكبائر، ويدل على خطورة قتل النفس. والإسناد من مثل الإسناد الأول محمد بن بكار، ومحمد نفس ذكر باسمه في الإسنادين، وأما شيخه فقد ذكر في الإسناد الأول بلقبه غندر، وفي الإسناد الثاني باسمه محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو غندر هو هو.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر. وحدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأخوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. عن أنس بن مالك قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأخوق الوالدين.
وأثر حديث أنس بن مالك من طريقين، المرتبة الأولى فيها الكبائر ثم تكد يعني هو مثل الذي بعده إلا أن هذا فيه الكبائر وذا الذي بعده فيه أكبر الكبائر الأول أو الطريق الأولى أو الكتاب الأول فيه الكبائر كذا وكذا يعني مثل الذي قبله الذي بعده والثاني قد أكبر الكبائر كذا وكذا فالفرق بين الاثنين أو بين الطريقين المتن واحد إلا أن الفرق بينهما أن الأول قال أكبر الكبائر كذا والثاني قال أكبر الكبائر كذا والمقصود من إرادة الحديث قتل النفس بذكر جملة من الكبائر ومنها قتل النفس ويدل على خطورة قتل النفس بغير حق
قوله وحدث العمر هذا من قول البخاري أو من شيخه المسناد الثاني وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة إلى آخر المسناد حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة يعني ما في علامة تحويل ولا شيء كيف قال وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس يعني بعد أمر هذا من شيخه منه هو لا ما شاء الله
ولا في تحويل
لا لو في تحويل ما في إشكال وعبد الصمد قال حدثنا عمرو بن زرارة
قال هل عمرو بن عمرو عمرو بن عمرو
لا قال عمرو
عمرو بس
اي لعل الحافظ اشار اليه قل لعل الحافظ اشار اليه واطلع قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنه إنما كان متعوذا قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
ثم أورد هذا رحمه الله حديث حديث أسامة بن زيد
أسامة بن حارثة
أسامة بن زيد بن حارثة في قصة ذهابه للجيش الذي اتجه إلى جهينة وحرق الفرقة من جهينة وأنهم صبحوهم وهزموهم وأنه رجل من الأنصار لحق رجلا منهم ولما غشوه بالسيف غشوه حاطوا به وأدركوه قال لا إله إلا الله وكف عن أنصاري وأسامة بن زيد قتله طعنه بروحه حتى قتله فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله قتلته بعدما قال الله لا إله إلا الله فأجل يكرر ذلك قال حتى تمنيت أن أكون أسلمت ذلك اليوم يعني حتى يكفر أو حتى يعني يجب يعني الإسلام ويهدم ما كان قبله لأنه استعظم هذا الأمر الذي حصل منه والذي قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعني معه حيث أنفر عليه وقال أقفزه بعدما قال لا إله إلا الله. وهذا الحديث مثل ما تقدم عن مقداد بن أسود، إلا أن هذا وقع بالفعل وهذا سأل عن شيء وقع، وأما ذاك فقد سأل عن شيء لم يقع، وإنما هو إذا وقع ماذا يكون، لأنه قال أرأيت إن لقيت رجل من المشركين، أرأيت إن لقيت رجل من المشركين فقطع يدي، ثم قال أسلمت أقتله، قال لا. فحديث سامة وقع بالفعل القتل له، وأما حديث مقداد فقد كان سؤالا عن شيء لم يقع، قالوا فهذا فيه دليل على جواز السؤال عن الأسئلة التي لم تقع في بيان حكمها وبيان معرفة حكمها، وإن لم تقع ما دام هذا الشيء مما هو معروف في العادة أن يقع فإنه يسأل عن أحكامه وإن لم يقع. ولهذا نجد أن كثيرا من مسائل الفقه يذكرون حكمها وإن لم يوجد لها وقوع، والشيء الذي يطرح أو عابه بعض السلف هو المسائل النادرة والأشياء التي فيها التي لا تقع في العادة والتي فيها تكلف وفيها يعني تشدد وقيام بأشياء يعني لا ينبغي التشاغل بها ولا ينبغي الاشتغال بها، وإنما يشتغل بما يقع بما هو أهم. أما إذا كان شيء يقع في العادة ويقع كثيرا فيسأل عنه لا بأس له، أما الشيء الذي لا يقع الشيء الذي فيه تشدد وفيه تعنت هذا هو الذي ينهى عنه. قد كان من يقول ينهى عن بعض المسائل مثل الرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله لما قال إن الله فرض عليكم الحج حج، قال أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله رسول غضب من هذا السؤال، قال نعم لو قلت وجب نعم لوجب ولو وجبت لصدقت. المسألة هي المسائل التي فيها تعمد وفيها تشديد وفيها يعني مجاوزة للحدود، هذه التي عابها السلف. وأما المسائل التي تقع في العادة والناس يحتاجون إليها هذه لا مانع منها، ومن ذلك هذا السؤال الذي سأله المسلم عنده لأنه سأل عن شيء لم يقع، أرأيت إن لقيت فحصل كذا فعمل كذا إلى آخره، يعني إنه ما وقع.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك.
ولا نعصي بالجنة
ولا نعصي يعني
عليه يعني من فعل كذا له الجنة، يعني من ترك هذه الأشياء فإن له الجنة.
قال ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت الذي أورده مرارا، سبق أن تقدم في كتاب الإيمان وسبق أن تقدم أيضا قليلا، والمقصود منه هو قتل النفس. وهذه البيعة هي ليست بيعة العقبة، وهو من أهل بيعة العقبة، وهو من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وكان من الذين جاءوا نائبين عن الأنصار، نقباء من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. ولكن هذه البيعة بيعة متأخرة بعد نزول آية الممتحنة التي هي بيعة النساء، كان يبايعهن على مثل ما بايعهن يبايع الرجال عليه، فتلك بيعة متأخرة. المقصود منها أنه كان يبايعونه على أن لا يقتل النفس بغير حق، هذا يدلنا على خطورة قتل النفس بغير حق. والحديث سبق أن تقدم في كتاب الإيمان وفي غيره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا يتعلق بما قدم له، وحمل السلاح من كذلك لتوقفات المسلمين، أما إذا قمنا يسلحوا السلاح الدفاع عنهم والقتال دونهم فهذا ليس داخل. قال من حمل علينا، فإذا حمله لهم ليس عليهم، فهذا ليس داخل. يعني نقول الذي يحلوه محذر منه والمتوعد فيه قوله ليس منا من حمل علينا السلاح، وهذا يدل على خطورة القتل، لأن حمل السلاح عليهم يعني بقتلهم، يعني بإرادة قتلهم، ويدل على تحريم القتل، حمل السلاح لقتل المسلمين يعني القتل الذي من غير حق. أما إذا كان القتل بحق يدافع الصائم الذي يعتدي عليه ويدافع عن نفسه لا يندفع إلا بالقتل، لذلك قتل أهل البغي وما إلى ذلك مما يجوز فيه، فهذا ليس داخلا.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
أما أول بخارة الله حديث
الأحنف بن قيس
حديث أبي بكر يرويه الأحنف بن قيس أنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقيني أبو بكر الصحابي فقال: أين تذهب؟ قال: أريد أن أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قيل هذا قال القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. موجود
اي نعم
إنه كان حريصا
نعم
على قتل صاحبه
نعم
إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمقصود منه بيان خطورة قتل النفوس بغير حق. ومن المعلوم أن الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا في الصحابة، منهم من رأى أن المصلحة الدخول ونصرة علي، ومنهم من رأى أن المصلحة في نصرة معاوية وقتال مع معاوية، ومنهم من رأى أن عدم الدخول واعتزال الفريقين، وكلهم اجتهدوا، والمجتهد المشير له أجران والمجتهد المخفي له أجر واحد، وخطأه مغفور جميعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن المقصود منه بيان يعني تحريم قتل النفوس بغير حق، وأن القاتل إذا قتل غيره من المسلمين المسلم إذا قتل المسلم فحصل من قتله خطير، ومن كان هاما لقتله ومن كان حريصا على قتله فإنه يعاقب على هذا الحرص وعلى هذه الرغبة وعلى هذا الاجتهاد والمحاولة لقتله، إلا أنه ما تمكن من ذلك حيث سبقه صاحبه فقتله. فكل هذا يدل على خطورة قتل النفوس بغير حق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.